أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الفرع العاشر والأخير الذي أفاده الماتن تفريعا على أصالة الوجود، وقد ذكرنا في المطلب الأول أنه تارة يكون الشيء بشرط الوجود الخارجي فلا يحل في الذهن، وتارة بشرط الوجود الذهني فلا يحل في الخارج، وتارة لا بشرط فهو في حقيقته يمكن أن يحل في الذهن أو في الخارج، كالماهية المحفوظة في الوعاءين. المقدمة الثانية، قد يقال أن هذه القسمة وهو أن الوجود الخارجي مشروط بنحو لا يحل في الذهن، والوجود الذهني ليس من قبيل الخارج، يتنافى مع ما ذكروه في تقسيم الوجود إلى الوجود الذهني والوجود الخارجي، فإن مقتضى هذا التقسيم أن الوجود الأصيل الذي هو منشأ الآثار المساوق للخارجية تارة يكون ذهنيا وتارة يكون خارجيا، فكيف تقولون أن الوجود الذهني لا تترتب عليه الآثار الخارجية وهو بشرط لا من حيث الوجود الخارجي، بشرط لا من حيث ترتب الآثار الخارجية، فما معنى هذه القسمة؟ قلت أن هنا ثلاث تحليلات إلى المطلب وثلاث صياغات،
ثلاث جوابات.
الآن أقول هل هي جوابات أو أنها صياغات لمطلب واحد. الصياغة الأولى ما يظهر من كلمات السبزواري، وذكر أن هذه القسمة قسمة غير حقيقية، بل هي قسمة غير صحيحة أصلا، فإن هذا التقسيم مبني على القول بأصالة الماهية لا على القول بأصالة الوجود، فعندما نقول ينقسم الوجود إلى قسمين ليس المراد من الوجود هو ما يقصده أصحاب مسلك أصالة الوجود وهو الوجود المنمتنا الواقع هو الوجود، بل على مبنى أصالة الوجود ليس عندنا إلا الوجود الخارجي، فإن الوجود مساوق للخارجية وكل موجود هو خارجي، وليس عندنا موجود هو وجود ذهني، بل هذه القسمة مبنية على القول بأصالة الماهية، فالماهية تنقسم إلى قسمين، تارة تكون في الخارج فتسمى بالوجود الخارجي، أي كون الماهية كون الواقع في الخارج، وتارة يكون الواقع أعني الماهية في الذهن، وقد ذكرنا أن الماهية لا بشرط من جهة كونها خارجية أو ذهنية، فالقسمة أصلا وذاتا وحقيقة لمن؟ للماهية. ولكن لما جاء صدر المتألهين القائل بأصالة الوجود لم يغير القسمة وأدخل القسمة حتبناها عن على القول بأصالة الوجود، فهي من ترسبات القول بأصالة الماهية، ولو نسبناها إلى الوجود تكون القسمة ثانيا وبالعراض لا أولا وبالذات. فما هو الذي ينقسم أولا وبالذات إلى الوجودين هو الماهية، والمراد من الوجود الذهني بناء على أصالة الماهية كون الماهية في الأذهان، ومعنى الوجود الخارجي بناء على أصالة الماهية كون الماهية في وين؟ في الأعيان، وينسب ذلك إلى الوجود ثانيا وبالعراض. فنحن نقول أصلا القسمة قسمة صورية مجازية وليست معنوية حقيقية. هذا جواب من؟ السبزواري في المنظومة. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، لا، لا نقول أن القسم صورية وثانيا وبالعرض، بل هذا من الانقسامات الحقيقية للوجود، ببيان أن الوجود له مرتبتان، والانقسامات الثانية انقسامات الأولية كلها انقسامات مرجعها إلى أشنو؟ إلى مراتب الوجود، علة، معلول، قوة، فعل وغيرها. فعندنا مرتبة من المراتب تترتب عليها آثار نسميها الوجود الخارجي، وعندنا مرتبة من المراتب تترتب عليها آثار تختلف عن آثار الأولى وتسمى بالوجود الذهني. فالوجود الذهني مرتبة من مراتب الوجود تترتب عليه سنخ من الآثار. فمثلا إذا جئنا إلى وجود النار، هذا له مرتبتان، مرتبة الوجود الخارجي تترتب عليه سنخ من الآثار حال كون هذا الوجود خارج النفس. فعندنا مرتبة من الوجود خارج النفس تترتب عليها سنخ من الآثار، هذا ماذا يسمى؟ بالوجود الخارجي. وعندنا مرتبة من مراتب الوجود وهو كون وجود الصورة في النفس، فهي موجودة بوجود النفس قائمة في صقع النفس، وبلحاظ هذا الوجود تترتب عليها سنخ من الآثار، فإنها طاردة لعدم نفسها، فإنه توجب العلم، توجب الابتهاج، توجب الفرح، توجب الخوف، وهذا سنخ من الآثار. فالوجود الذهني اصطلاح يعبر عن مرتبة من مراتب الوجود الخارجي للشيء حال كونه في النفس، تارة خارجي خارج النفس سمى وجود خارجي، تارة خارجي بخارجية النفس قائم في النفس، وجود قائم في النفس سمى وجود، وكلاهما مما يترتب عليه الآثار، وكلاهما يعبر عن مرتبة من مراتب الآثار. الوجود خارج النفس له سنخ من الآثار، والوجود في النفس له سنخ من الآثار، ونسبة الوجود حينئذ نسبة، والقسم أولا وبالذات، لأنها مرتبتين من المراتب. هذا هو الجواب الثاني. الثاني. ومن الواضح أن هذا يختلف نهائيا عما ذكره من السب زواري. الجواب الثالث، هذا ظاهر كلمات صدر المتألهين والعلامة في بعض كلمات الآن سنشير، عبارات العلامة فيها نوع من يعني اختلاف أو مطاطية. البيان الثالث أن الوجود الذهني المراد منه الوجود المقيس للغير النسبي، بأن يقال أننا إذا جئنا إلى وجود النار في الخارج تترتب عليها مجموعة من الآثار، وهذا الوجود إذا جاء في الذهن عبر الصور، لأننا نعلم بالأشياء عبر الصور، فهذه الصورة وهو وجود صورة النار في النفس في الذهن، إذا قسنا هذه الصورة إلى ذاك المحكي بها الموجود في الخارج، فهل تترتب عليه تلك الآثار؟ فعدم ترتب تلك الآثار للمحكي بالصورة لا هو خارج النفس، يقال عنه وجود ذهني. فإذا لاحظنا الصور بلحاظ الحكائية والمرآتية، المعلوم بالذات إذا لاحظنا بما هو حاكي عن معلوم بالعرض خارج النفس، لا نرى أنه تترتب عليه تلك الآثار الموجودة في المعلوم بالعرض، فإذا قيس هذا إلى هذا فيقال الحرارة الإضاءة الاحتراق غير ثابتة لهذا الوجود الذي هو صورة في النفس حاكية عن الوجود الخارجي، فيقال لهذا أنه وجود ذهني. وإن كان هو لو لاحظنا باللحاظ الموضوعي بما هو فيه آثار أخرى، لكن اصطلاح الوجود الذهني معناه مو هو لحاظ الصورة باللحاظ الاستقلالي، لحاظ الصورة بأي لحاظ؟ مرآتي الحكائي للمعلوم بالعرض خارج النفس، وبهذا اللحاظ لا تترتب عليه آثار الخارج. فالوجود الذهني هو غير خارجي بالنسبة إلى خارجية المحكي والمعلوم بالعرض من حيث نسبته إلى تلك الآثار، فعدم كونه خارجي مطلق لو نسبي، لأن إنما قلنا غير خارجي لو نسبنا الصورة إلى المحكي بالعرض إلى المحكي بها، وأما لو نظرنا لها في نفسها فهي خارجية. فالمراد من الذهني ها هنا غير الخارجي، ولكن عدم الخارجية ها هنا عدم الخارجية نسبية، وإلا لو لاحظت باللحاظ الموضوعي فهو خارجي. ولهذا قالوا الوجود الذهني خارجي وغير خارجي، خارجي إذا لوحظ باللحاظ الاستقلال الموضوعي لا باللحاظ المرآتي للمعلوم بالعرض وتترتب عليه آثار، وغير خارجي إذا نسبناه بما هو مرآة ولاحظنا بما هو مرآة فانية.
تحكي المعلوم بالعرض، فلا أثر له إلا حكايته للمعلوم بالعرض، وبهذا اللحاظ لا أثر له لأنه ليس ملحوظ باللحاظ الاستقلالي. فعدم الخارجية، عدم الخارجية المطلقة لو نسبية النسبية، وقولنا أن الوجود يساوق الخارجية نقصد أي خارجية المطلقة. فلا تهافت بين أن نقول الوجود مساوق للخارجية المطلقة، ويشمل حينئذ الوجود خارج النفس والوجود في النفس، وبين قولنا الوجود الذهني غير خارجي بالعدم الخارجية النسبية. وعلى هالتحليل أصلا ما يسمونه وجود ذهني إلا إذا لوحظ بما هو مرآة حاكية عن لا تترتب عليه أي الآثار، لا آثار الخارج ولا آثار نفسه، لأن ترتب آثار نفسه متوقف على لحاظه باللحاظ الاستقلالي. ياي. أما على الجواب الثاني يقول لا، الوجود الذهني اصطلاح يطلق على حتى اللحاظ الاستقلالي، ونلاحظه بأنه تترتب عليه آثار، ولكن هذه مرتبة من الآثار وتلك مرتبة من الآثار. فعلى الجواب الثاني الوجود الذهني تترتب عليه آثار ويعد ذهنيا حين ترتب تلك الآثار. أما على الجواب الثالث أصلا أنه هذا إنما يقال نعم وجود ذهني إذا ما تترتب الآثار، على الجواب الثالث القسمة حقيقية لو صورية، أنت تقسم الوجود نعم اللي هو الوجود إلى ذهني وخارجي، هذه القسمة، والثاني تقول الوجود الذهني هو عين المرآتية للخارج الذي لا يلحظ فلا تترتب عليه أي آثار، فهل القسمة حقيقية الآن لو صورية تصير على هذا التفسير؟ كيف؟ ما تترتب عليه أي آثار؟
لا، بالنظر إنك يك وجود مستقل ويك وجود مرآتي،
هل تترتب عليه آثار وجود المرآتي؟
سؤالني إن الذهنية هنا في مقابل الخارجية المطلقة، فإذا كانت في مقابل الخارجية المطلقة صار قسمة صورية مو حقيقية، لأن وجود الذهن الأول أصلا ما بسميه وجود أصلا شيخا، حقيقة مو وجود، وجودنا من ذلك الوجود الخارجي.
خب، فهو الآن عندما نقول وجود ذهني نقصد من الوجود الذهني ما تترتب عليه آثار، فهل يصح أن يكون قسما للوجود؟
لا،
أنت تقسم الوجود إلى خارجي وذهني، ومقصودك بالذهني معنى الذهني هو لحاظه مرآة لا تترتب عليه أي الآثار، فهل هذا تقسيم للوجود
مسهل التقسيم
أو أن هذا قسمة صورية على مبنى العلامة؟ في فائدة، بس الآن في فائدة أنه أننا غرضنا من هذا التقسيم بيان أن نعم متى تترتب أن الوجود تارة تترتب عليه آثار، وعندنا وجود نسميه وجود ذهني لا تترتب عليه آثار، وغرضنا من هذا التقسيم ما يأتي في بحث العلم له آثار في بحث العلم. بس الآن هل يعقل أن يكون الوجود الذهني مصداقا للوجود مع أن ما تترتب عليه الآثار بهاللحاظ؟ لو قلتم تترتب عليه آثار وإن كانت غير الآثار اللي هي في الخارج، نعم هذا وجود، أما ما تترتب عليه آثار هل يعقل أن يكون هو وجود؟
وجود لا بعض آثار الخارجية
له آثار؟
نعم.
إذن صار هذا جواب الثاني مو الثالث، الثالث
الآثار غير هذا الآثار،
والذهنية بمعنى المرآتية ما لأي أثر، لأن أثر العلم لحاظ استقلالي مو لحاظ مرآتي،
هذا نفس نفس مرآتيته أثر.
قالوا في بحث البحث الوجود الذهني في البداية تلاحظون إذا لاحظنا الصورة بما هي مرآة للخارج ليست إلا هي الخارج ما تترتب عليها هي بها اللحاظ أي أثر وإنما تترتب عليها أثار إذا لاحظناها باللحاظ الاستقلالي بما هي طاردة لعدم نفسها بما هي مستقلة لا بما هي مرآة
نفس مرآتية
باللحاظ الموضوعي لو باللحاظ الطريقي يعني خسكم العلم هو مرآة يقول العلم حقيقته المرآتية تارة نلحظ المرآتية بالحمل بما هو بالنظر الاستقلالي نلحظ ننظر المرآتية بالنظر مشيري صح التعبير إذا تلاحظ المرآتية والكاشفية اللي هي القلب بل بالنظر الموضوعي هذا طارد لعدم نفسه لأن العلم إما كيف إما إضافة إما فعل إما وجود فهو يطرد عدم نفسه
بعض وجودات لا مرآة للغير وبعض وجود مرآة للغير
كل صورة مرآة للغير في بالحاضر المحكي بالعرض تسأل
الآن الشيء الخارجي
الصورة هذه الصورة تارة في النفس ألحظها بما هي حاكية عن الخارج ألحظ النار كصورة حاكية عن النار الخارجية بهذا اللحاظ لا تترتب عليها أي آثار وليست بهذا اللحاظ نعم منشأ لترتب أي أثر إذا لاحظت الصورة بما هي صفة قائمة بالنفس طاردة للجهل بل طاردة لعدم الإضافة أو عدم كيف أو عدم وجود على المباني في العلم هذا أنت تلاحظه باللحاظ الموضوعي باللحاظ النفسي تأملوا إذا جينا بحث الوجود الذهني لأن بعض الأعلام بعضهم قال أنه على تحليلات المصنف القسمة قسمة صورية نعم على الجواب الثاني مراتب الوجود قسمة حقيقية أما على تحليل المصنف إنما يسمى الوجود وجودا ذهنيا إذا لوحظ بما هو مرآة للخارج وبهذا اللحاظ لا هو كيف تتذكرون في البداية ولا هو كم حينما دفعنا عندما دفعوا إشكال أم كيف كل تحت الكيف قد وقع قالوا لا هذا بالله لا هو كيف أصلا ليس هو وجود أصلا ما يترتب عليه أثر بناء على هذا كيف تقسم الوجود إلى الوجود الذهني والخارجي فهذا يقول قسمة قسمة صوب أو أن هذه قسمة مراتب هذه مرتبتين وهذه لها آثار شوف الآن المصنف بعدين عبارته بعدين نشوف العبارة ما تمصن فكم جواب عندنا؟ ثلاث صياغات للمطلب وتبين أن هذه الصياغات يوجد فوارق بينها نعم عبارات العلامة مختلفة بعضها يظهر في الثاني بعضها يظهر في الثالث بعضها يقصد يقول نقصد الوجود الذهني ما تترتب عليه آثار غير آثار الخارج بعضها ما تترتب على أي آثار أصلا هذا معنى الوجود ظاهر كلماته في البداية ما تترتب على أي آثار في بحث البداية أصلا ما تترتب عليه أي آثار أما في بحث هني شوف الآن بحث في سيأتي في بحث الوجود الذهني ظاهر كلام الثاني في بعض كلام نعم في النهاية صياغة الثانية في النهاية في البداية في بحث الوجود الذهني ظاهر عبارة المعنى الثالث إهن عبارة مطاطية شوفوا عبارة هنا وأما الوجود الذهني الذي سيأتي إثباته إن شاء الله وإن كان تقدم إثباته في البداية فهو من حيث كونه يطرد عن نفسه العدم وجود خارجي وما يسمونه ذهني مترتب عليه الآثار، وإنما يعد ذهنيا. متى نعد وجود ذهني؟ حصر، يعني الأول هذا ما يسوون أصلا وجود ذهني. وإنما يعد ذهنيا، ما حدا يعد ذهنيا، لا تترتب عليه الآثار. متى؟ بقياسه إلى المصداق الخارجي الذي بحذائه، يعني إذا لاحظت الصورة بما هي مقيسة إلى الخارج هذا يعد ذهنيا. كيفت العبارة؟ إنما يعد ذهنيا متى شيخ حسن؟ إذا لاحظت الصورة بما هي مقيسة إلى المصداق الخارجي الذي بحذائه، يعني تراها حاكية ولها ما بحذاء، ويعد ذهنيا بهذا اللحظ. وأما إذا لاحظته من حيث أنه يطرد عدم نفسه لأنه علم، فيطرد كيفا أو يطرد إضافة أو يطرد انفعالا أو يطرد وجودا عدم وجودا، إذا لاحظت باللحظ النفسي فتسمي خارجي، ولكن بهذا اللحظ لا يعد ذهني. فظاهر العبارة المناسبة مع أي معنى؟ ثالث.
القسم الأول
منها مع الثاني. لا، يقول وأما الوجود الذي ذهني سيد ما هو؟ فهو من حيث كون يطرد عدم نفسه شنو نسمي؟ وجود خارجي. بل وإنما يعد ذهنيا. متى نعد ذهني؟ لا، القسمة الثالثة. وإنما يعد ذهنيا متى لا تترتب عليه الآثار. أصلا ما ترتب عليه آثار. متى؟ بقياسه، إذا تقيس إلى المصداق الخارجي الذي بحذائه أصلا ما تترتب عليه الآثار، لا حتى طرد عدم نفسه، تفتين، لا تترتب عليه أي أثار حتى طرد عدم نفسه. وإنما يعد ذهنيا إذا أصلا ما ترتبت عليه أي الآثار، وهذا اللي يعد. هذه عبارة تتناسب مع البداية في بحث الوجود الذهني، لكن إذا جئنا إلى بحث في الوجود في النهاية صفحة أول بحث الوجود الذهني صفحة 143. صفحة كم؟ 143. سدو شهلو سه. قال فصل في انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي. المعروف من مذهب الحكماء، ليش بعضهم قال معروف؟ إشارة إلى كلام السبزواري، أن السبزواري ينكر القسمة بناء على أصالة الوجود، وهذه القسمة إما تتناسب مع أصالة الماهية، ولهذا هو الشيخ الفياضي يقول أصلا كل القسمة هذه تتناسب مع أصالة الماهية.
الشيخ
بعضهم بالعكس في بحث أصالة الوجود، تتذكرون بعض الدروس فعكس، قال أصلا هل القسمة ما تصح إلا أصالة الوجود؟ بعضهم قال أصلا هل القسمة ما تصح إلا على القول، وعلى القول بأصالة تبطل انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي. ذكرنا هذا المطلب في أحد البراهين على إثبات أصالة الوجود. بعضهم قال أنه أصلا لا يصح التقسيم إلا بناء على أصالة الوجود. شوفوا الآن التفاوت. بعضهم يقول يا شيخ حسن لا تصح إلا على القول بأصالة الماهية، بعضهم يقول لا تصح إلا على القول بأصالة الوجود، بعضهم يقول تصح على القسمة. نحن ذكرنا في بحثنا في أصالة الوجود تصح على القسمة، وأشكلنا على دليل أصالة الوجود بمسألة القسمة. هذا الدليل الوحيد اللي ناقشنا في بحث أصالة الوجود، ذكرنا ثمانية أدلة وناقشنا هذا الدليل. المهم ارجع. المعروف من مذهب الحكماء أن لهذه الماهيات الموجودة في الخارج المترتب عليها آثارها وجودا، شوف عبارة وجودا آخر، لا يترتب عليها فيه آثارها الخارجية بعينها، وإن ترتبت آثار أخرى غير آثارها الخارجية، وهذا النحو من الوجود هو الذي نسميه الوجود الذهني. أهني تقول لا يعد ذهنيا لا تترتب عليه الآثار، إن يقال شنو؟ وإن ترتبت عليه آثار أخرى غير آثارها الخارجية. ظاهر هذه العبارة يتناسب مع الجواب الثاني. ما لا بس متى تسمي ذهني له؟ هل الذهني سنخ اصطلاح؟ الاصطلاح نتكلم الآن هو الوجود الذهني اصطلاح مأخوذ في ترتب آثار أو مأخوذ في عدم ترتب آثار؟
يعتمد لشيخنا على القسمة وش؟ إحنا في القسمة
هو كل البحث قسمة، هذا بحثنا في القسمة. الوجود ينقسم إلى ذهني وخارجي، البحث كله في القسمة. بش قصدكم بالذهني أنتم؟ هل الذهني ما تترتب عليه آثار وإن كانت هي غير آثار الوجود في خارج النفس، أو ما لا تترتب عليه الآثار أصلا؟ شنو قصدكم أنتم بوجود الذهني؟ ظاهر بعض العبائر أن ما تترتب عليه أي آثار كما هو ظاهر هني وظاهر في البداية، ظاهر عبائر أخرى لا تترتب عليه شنو؟ فهو الكلام في الاصطلاح الان بحثنا از عم نمدنا بل لكن لا يؤخذ المطلب الا من مظانه الاساسيه، مظانه الاساسيه الوجود الذهني، فلا بد ان يعني نحمل كلامه هذا محكم نخليه لانه هو مظان البحث، وما كان عدا ذلك نقول متشابه فيحتاج الى تاويل. فنؤول العبارة هنا نقول وإنما يعد ذهنيا لا تترتب عليه الآثار، هي لام الأحدية مو لام جنسية، الآثار يعني الآثار اللي قلتها الآن التي هي الآثار الخارجية، فنحمل اللام على لام العهد لا على لام الجنس. هني في بحثنا وإنما يعد ذهنيا لا تترتب عليه الآثار، مو قصنا مطلق الآثار، لا الآثار التي آثار المصداق الخارجي، فيكون هذا جمعا بين الكلامين، ذاك محكم وهذا متشابه ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، يقولون ترى السيد العلامة متهافت ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل. على كل حال أنا غرضي الوقوف على التدقيق، تدقيق في العبائر مثل اللمعة، علمونا في اللمعة هكذا
في حواش الأسفار في ذهنكم ليس شيء
الآن لا.
السيارة
الثانية وتكون القسمة قسمة حقيقية وصحيحة حتى ما تزعل شيخنا. هذا ما يتعلق بشنو؟ بالتقسيم. هذه مقدمتين، إذا اتضحت هاتان المقدمتان فنقول نأتي إلى لب المطلب. المدعى في هذا الفار أن مصداق الوجود، أي مصداق للوجود، مو الحقيقة التي هي بالمعنى الذي ذكرنا في التاسع، المراد هنا أي مصداق تضع يدك عليه من مصاديق الوجود في المراتب الطولية أو المراتب العرضية، فإن هذا الوجود مساوق للخارجية. ما هو الدليل على ذلك مساوقة الوجود للخارجية؟ نقول بمقدمتين. المقدمة الأولى أن كل وجود فهو أصيل، ولا معنى لأصالته إلا عين ترتب الآثار، منشئية ترتب الآثار. هذه المقدمة الأولى. مقدمة الثانية: منشئية الآثار مساوقة للعينية الخارجية، فإنه إذا كان هو منشأ الآثار فهو الذي يملأ عالم الأعيان، وحينئذ يقال شك القياس. ما هو القياس؟ أن الوجود حيث كان عين حيثية ترتب الآثار. مقدمة ثانية: وترتب الآثار عين الخارجية. إذن الوجود عين الخارجية. وهنا في مطلب يحتاج تأمل: هل الصحيح أن نقول أن الوجود مساوق لترتب الآثار، وترتب الآثار مساوق للخارجية؟ إذن الوجود مساوق للخارجية فنعبر بالمساوقة، أو نقول لا، الوجود عين ترتب الآثار وترتب الآثار عين الخارجية، فالوجود عين الخارجية. عبارة المصنف في الكتاب يعبر بالعينية، ما يعبر بالمساوقة، حيث قال أن حقيقة الوجود حيث كانت عين حيثية ترتب الأثر. عين وكانت عين الخارجية في جملة، في قياس مضمر، في مقدمة مطوية، وترتب الآثار عين الخارجية ما ذكرها. إذن الوجود عين الخارجية، فعبرها هنا يا شيخنا بشنو؟ بالعينية. وفرق بين المساوقة والعينية، إذ المراد من المساوقة قوام المساوقة، تعدد المفهوم، واتحاد دائرة الصدق وجهة الصدق. بس عندنا مفهومان: الفعلية والوحدة، الوجود والفعلية، وتارة ندعي العينية. هذا هو ذاك، أصلا ماكو معنى للمساوقة. هنا يوجد عينية بأن يقال أصلا ما معنى الوجود؟ الوجود أصلا ليس هو إلا عين ترتب الآثار، ما عندنا شيء غير الوجود. الوجود ليس له معنى إلا عين ترتب الآثار. ما معنى الخارجية؟ ما معنى ترتب الآثار؟ ترتب الآثار عين الخارجية، فندعي العينية. نعم، العلم عين الانكشاف، لا أنه مساوق، عين بينهما عينية. فيا سيدنا العلامة، أنت ترى المساوقة أو ترى العينية؟ حيث إن عبارة كلها تعبر بالعينية. ما في مساوقة عنه، ذاك الوجود يساوق الشيء، ذاك في الأمر السابع التفتين المطلق. فحين سيدنا الشهيد، شنو أنت مبناكم؟ هل تقولون بالعينية أو تقولون بالمساوقة، أو أن كلمات العلامة هم مختلفة؟ لا من علامة سيد العلامة، شنو مبناكم؟ ترون العينية بين الوجود، حقيقة الوجود وترتب الآثار واحد، ترتب الآثار والخارجية اثنين، الوجود والخارجية ثلاثة. كم شيء؟ ثلاثة أمور. ترون عينية أو ترون مساوقة؟ شنو تقول يا شيخ حسن؟ أنت من الفلاسفة الحمد لله المتأخرون المتأخرين متأخر المتأخرين. واحد راح إلى مرجع عالم سأله سؤال قال ماذا تدرس؟ قال أدرس دخمستانس أدرس اللمعة مستانس. قال تدرس اللمعة هكذا اللمعة تسألوا تدرس اللمعة اللمعة هذا ماذا تدرس؟ أدرس كفاية. كفاية بعد كفاية عقب الكفاية أشياء وأشياء بلحاظه الكفاية هذه خلاص نهاية احنا ندرس احنا نهاية الآن نهاية هذه بعد بلحاظنا آخر المشوار بلحاظ المحققين هذه أول المشوار. دققوا في المطلب راجعوا عبائر السيد العلامة قارنوا بين عبائره مو كتاب أدبي العلامة يكتب الكتاب كتاب هو كاتب لنا بكتاب صناعي دقيق في التعبيرات حمل العبارة على التسامح هذه آخر حال هذا آخر حال لأن كتاب مبني على الدقة على التأمل على الكتابة. فهو اصطلاحات هواية صارت خارجية واضح وجود أصالة ترتب آثار فعلية فهل هذه مساوقات أو بينها عينية؟ وإذا مساوقة شنو الفرق بينها؟ شنو الفرق بين الأصالة وترتب الآثار والخارجية والفعلية والوجود؟ تقولون تجيب عبائر كثيرة هي عبائر فقط عبائر لأجل شنو فقط؟ لأجل الديكور عبائر لأجل الرنة حليوة الرنة حليوة الرنة الرنة والزنة أو لا فيها معاني. تأمل يا شيخ حسن عندك كم يوم؟ ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت دقة كنيد افرزوا لنا المصطلحات تتبعوا في كلام السيد العلامة افرزوها وش معنى الأصالة؟ احنا في بحث الأصالة ذكرنا لها ثلاثة معاني ذكرنا للأصالة معاني كم؟ ثلاث. وقلنا ما هو ظاهر عبائر العلامة في الأصالة؟ اختلفت قلنا العبائر أيضا ورجعناها وقلنا في بين تسألتني هل هو في عرض واحد أو بينهما طولية يمكن إرجاع أنا أتذكر سؤالك إن كنت نسيته هل يمكن إرجاع بعضي قلت لك نعم وهناك معنى هو الأسبق رتبة والباقي كلها لوازم. سألت أستاذنا سؤال عقب 4 سنوات أنا مشي سألته يقول أنت سألتني إياه قبل 4 سنوات يعني 4 سنوات سألتني أنت الآن نسيت. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. يعني هو الأستاذ كان يعني متأثر بالسؤال أو مهتم بالسؤال.
طالع إجازة الاجتهاد مالت السيد رضي السيد رضي الشيرازي كان معنا إجازة الاجتهاد وإحنا منه في عمر 23 سنة
ما شاء الله
عند الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وفي واحدة عمرها في نهاية الخمسينات من شو بود اسمه رفيعي تبريزي رفيعي قزويني
هذا معلق على الأروى
إيه هذا في إجازته يقول أنا كنت من كثر ما يسألني ويناقشني يقول صار الدرس أشبه بالمباحثة إلى درجة أني قمت أميل إلى التساؤلات
أميل إلى آرائه.